عادة عندما يتم الحديث عن تشخيص طبي، يعني يكون هناك توقع بديهي بوجود دقة متناهية. الأمر يشبه الهندسة تماماً.
صحيح، كل شيء يجب أن يكون محسوباً ومحدداً.
بالضبط، يعني عندما تنكسر ذراع شخص ما، تظهر الأشعة الصينية ذلك الخط الأبيض المتعرج بوضوح تام، والطبيب يشير إليه ببساطة ويقول: ها هو الكسر، إما مكسور أو غير مكسور.
لا يوجد مجال للتأويل هنا.
نعم، الأمر واضح وقاطع ويبعث على الاطمئنان، لأن العقل البشري يعشق الأشياء المرئية والقابلة للتصنيف بدقة. ولكن عندما نخطو إلى عالم النصوص التاريخية والدينية المعقدة والتحولات الاجتماعية العميقة، فجأة يتعطل جهاز الأشعة السينية هذا.
نجد أنفسنا أمام صورة ضبابية تماماً.
تماماً، نحن ننظر إلى مشهد تحليلي غامض مليء بالطبقات المتداخلة والعواطف البشرية والسياسات القديمة. أهلاً بكم في جلستنا الاستكشافية، حيث نأخذ هذه النصوص المعقدة ونستخرج منها الأفكار الجوهرية التي تغير طريقة فهمنا للعالم.
وأعتقد أن ما سنناقشه اليوم يجسد هذا التعقيد بشكل مثالي.
أنا متحمسة جداً لهذا الغوص العميق اليوم. نحن نحلل محاضرة مكثفة جداً، وهي المحاضرة رقم 15 للدكتور كريغ كينر، والتي تتناول رسالة بولس إلى أهل رومية، وتحديداً الإصحاح 15.
قد يبدو الأمر للوهلة الأولى كدرس تقليدي في التاريخ القديم.
يعني هذا ما توقعته في البداية، لكن هذه الأوراق تحمل قصصاً عن استدعاء العواصف الرعدية وشفاء الأطراف المشلولة، وقصصاً واقعية ومؤلمة جداً عن التغلب على العنصرية في العصر الحديث. حسناً، دعونا نفكك هذا. كيف يمكن لنص يعود لألفي عام أن يحمل كل هذا الزخم المذهل؟
شوف، الدخول إلى هذه النصوص القديمة يشبه الدخول إلى مختبر حي للتجربة البشرية. ما نكتشفه هنا ليس مجرد سرد لاهوتي جاف، بل هو تفكيك لآليات التغيير الاجتماعي نفسه.
يعني هو يعكس واقعنا بطريقة ما؟
بالضبط، الدكتور كينر يطرح قراءة تجعلنا نرى كيف أن القضايا التي عانت منها الإمبراطورية الرومانية في القرن الأول تتطابق بشكل مخيف مع أزماتنا المعاصرة. نحن لا نقرأ فقط ما فعله بولس أو ما عاشه كينر،
نحن نحلل الدوافع العميقة وراء ذلك.
صحيح، لماذا تتطلب بعض التحولات كسر قوانين الطبيعة المألوفة؟ وكيف يمكن تغيير قناعات مجتمعات بأكملها؟ هذا هو الجوهر الذي سنعمل على استكشافه اليوم.
طيب، قبل الوصول إلى نقطة تغيير العالم وكسر الحواجز الثقافية، هناك أساس نفسي وفلسفي ينطلق منه بولس، وهو مفهوم الرجاء.
وهذه الكلمة محورية جدا في هذا النص.
جدا، وفي لغتنا المعاصرة كلمة رجاء أو أمل فقدت الكثير من وزنها الحقيقي، يعني نحن نستخدمها بخفة شديدة في أحاديثنا اليومية، كأن نقول نرجو أن يكون الطقس جيدا غدا، أو أرجو أن أجد موقفا للسيارة.
نعم، تحولت الكلمة إلى مجرد تمنيات سلبية.
بالضبط، أصبحت مرادفة للأمنيات السلبية. لكن الدكتور كينر، ومن خلال حواراته مع اللاهوتي يورجن مولتمان، يعيد صياغة هذا المفهوم بالكامل للمستمعين.
وهذا التمييز جوهري جدا لفهم النص. عند دراسة الفكر اللاهوتي لمولتمان، نجد أن الرجاء لا علاقة له بالجلوس مكتوفي الأيدي والتمني، إنه توقع نشط ومستمر.
توقع النشط، هذه عبارة قوية.
هي كذلك، إنه انتظار واثق لتدخل حقيقي يحمل في طياته قوة تدفع الإنسان للعمل. في سياق رسالة رومية، الرجاء ليس حالة مزاجية عابرة أو شعورا داخليا معزولة،
بل هو محرك ضخم. المحاضرة توضح كيف أن هذا الرجاء يرتبط ارتباطا وثيقا بقوة الروح القدس، وأنه بالضرورة يولد الفرح والسلام،
وليس كعواطف سطحية، بل كحالة من الثبات النفسي العميق في مواجهة عالم مضطرب.
وهذا المحرك النفسي النشط يطرح سؤالاً مهماً حول كيفية تأثيره المباشر على السلوك البشري. يعني إذا كان شخص ما يمتلك هذا اليقين المطلق، كيف سيتحدث مع الآخرين؟
هذا ينقلنا إلى أسلوب التواصل الذي استخدمه بولس.
صحيح، كينر يحلل أسلوبه في التواصل مع مجتمعات لم يؤسسها هو بنفسه، كان يحاول إقناعهم برؤية جديدة للعالم، لكنه جمع بين صفتين تبدوان متناقضتين تماماً، الجرأة واللطف.
مزيج صعب جداً تحقيقه.
جداً، يعني هو لم يستخدم أبداً ما يمكن تسميته بالتملق، لم يلجأ لقول ما يرضي الناس ولمجرد كسب ودهم أو تجنب المواجهة، وفي الوقت ذاته لم يكن يوبخهم بقسوة وعنف.
كان يذكرهم بلطف بما يعرفونه مسبقاً.
هذا يذكرني بأسلوب المدرب الرياضي الاستثنائي أو القائد الإداري الناجح في العصر الحديث. القائد الضعيف يصرخ ويوبخ فريقه على كل خطأ ليثبت سلطته،
بينما القائد الحقيقي يرفع من شأنهم.
بالضبط، يصحح المسار من خلال تذكير فريقه بإمكانياتهم الحقيقية وقيمتهم الأساسية، كأنه يقول لهم: هذا السلوك لا يعكس هويتكم الحقيقية، أنتم أفضل من هذا بكثير.
المثير للاهتمام هنا هو كيف كانت تفهم الجرأة في العالم اليوناني الروماني القديم. في ذلك الزمن كانت هناك مفردة محددة للجرأة، وهي باريسيا، وكانت تعتبر فضيلة كبرى ومقياسا لصدق النوايا.
باريسيا، إذن كانت تعتبر شيئا نبيلا.
نعم، الصديق الحقيقي في الفلسفة القديمة هو من يمتلك الشجاعة ليخبرك بالحقيقة المرة التي تحتاج لسماعها، بينما المتملق هو الشخص الذي يخفي عنك الحقيقة لأنه يهتم براحته الشخصية أكثر من نموك.
منطقي جدا.
لكن كينر من خلال تجربته الشخصية المبكرة كراع لكنيسة يسلط الضوء على نقطة دقيقة جدا: الجرأة وحدها بدون غلاف من اللطف يمكن أن تكون مدمرة.
الحقيقة الجافة والمجردة قد تسحق الشخص المتلقي.
تماما، ولذلك فإن إيصال الحقيقة بلطف تام هو الفن الحقيقي. إنه يقود الناس خطوة بخطوة نحو النور، بدلا من تسليط كشاف مبهر على أعينهم يسبب لهم العمى المؤقت.
تشبيه رائع. وهذا المزيج الدقيق من الجرأة واللطف لم يكن مجرد تكتيك خطابي أو مهارة تواصل لتمرير يوم عمل عادي. بولس كان بحاجة ماسة لهذا الأسلوب، لأنه كان بصدد تقديم فكرة تعتبر الأكثر ثورية وخطورة في ذلك الزمن،
وهي المصالحة الشاملة.
نعم، كسر الحواجز العرقية التاريخية بين اليهود والأمم أو الوثنيين. نحن نتحدث عن مجموعتين كانتا تحملان احتقاراً متبادلاً امتد لقرون طويلة.
عداء متجذر بعمق في الثقافة.
المحاضرة تبرز مشروعاً ضخماً قاده بولس لجمع التبرعات من الكنائس الأممية لصالح الكنيسة اليهودية في أورشليم. لم يكن هذا مجرد عمل خيري،
بل كان إعلاناً سياسياً واجتماعياً صارخاً عن المصالحة.
لكن ما يجعل هذه المحاضرة مذهلة حقاً بالنسبة لي هو الطريقة التي تسقط بها هذا التاريخ القديم على الحاضر. كينر لا يتوقف عند التنظير الأكاديمي البارد، بل يغوص في تجارب شخصية مؤلمة تجعلنا نرى كيف أن هذه الحواجز لا زالت حية وتتنفس حتى اليوم.
الانتقال من سياق القرن الأول إلى أمريكا في أواخر القرن العشرين يقدم دراسة حالات مذهلة عن الجذور العميقة للتحيز.
قصة انتقاله إلى دورهام في نورث كارولينا؟
بالضبط، كينر يشارك قصة ذهابه إلى هناك لبدء دراسة الدكتوراه في جامعة ديوك. كان يعيش فترة من الانكسار الشخصي والمادي العميق، لم يكن يملك المال، فاضطر للنزول في فندق محلي رخيص يعجب المشاكل.
وماذا حدث في الفندق؟
عندما حاول الاستفسار من موظفة الاستقبال عن الشقق في الحي المجاور، حذرته بلهجة تحمل طابعاً عنصرياً صريحاً من الذهاب إلى هناك. ادعت أن السكان من ذوي البشرة السوداء في ذلك الحي سيقتلونه بمجرد رؤيته.
واو، تحذير مرعب ومباشر. لكن رد فعل كينر على هذا التحذير كان مفاجئاً. لقد ذهب إلى ذلك الحي عمداً.
نعم، وفي اليوم التالي بدلاً من التعرض لأي أذى كما قيل له، وجد نفسه أمام مشهد مختلف تماماً.
التقى بثلاث فتيات صغيرات كن في طريقهن إلى الكنيسة، وفي البداية اعتقدت الفتيات أنه تاجر مخدرات.
وهذا منطقي في سياقهم، لأن التفسير الوحيد لوجود شخص أبيض في ذلك الحي المهمش وقتها هو قيامه بعمل غير قانوني.
يا إلهي، مفارقة محزنة. لكنهن قررن اصطحابه إلى جدتهن، وفي وقت لاحق من ذلك اليوم، بينما كان كينر يسير في الشارع يعاني من الجفاف الشديد وحروق الشمس المؤلمة، نادته تلك الجدة.
دعته لبيتها، صحيح؟
نعم، أخبرته أنها شعرت بتوجيه داخلي قوي لدعوته لتناول الطعام. لقد أطعمته 3 أطباق كاملة من الطعام، ثم أخذته مع العائلة إلى كنيستهم الإفريقية الأمريكية.
وما وجده هناك كان هو الشفاء الحقيقي.
بالضبط، لم يجد مجرد طقوس دينية، بل وجد مجتمعا يفهم بعمق معنى الألم والانقسار. لقد عالج روحه المحطمة بطريقة يعني لم يختبرها في كنائس أخرى أكثر ثراء أو استقرارا.
تلك التجربة تكشف هشاشة الجدران التي تبنيها التحيزات المسبقة. موظفة الفندق رسمت صورة مرعبة مبنية على الخوف، بينما الواقع كان مليئا بكرم الضيافة والتعاطف الإنساني النقي.
هذا حقيقي جدا.
لكن المحاضرة لا تكتفي بهذه القصة المضيئة فحسب، بل تستعرض الجانب الأكثر قتامة وقسوة للعنصرية المؤسسية والفردية. يتم ذكر قصة آرثر وهو طالب في جامعة ديوك المرموقة.
هذه القصة ألمتني جدا عندما قرأتها في المصدر.
هي صادمة فعلا. في اليوم الأول من دراسته الجامعية، أوقفته معلمته وقالت له ببرود ووضوح: أنت لن تنجح أبداً في فصلي، أنصحك بالانسحاب الآن.
هكذا بكل بساطة في اليوم الأول؟
نعم، وأضافت: إذا فكرت في إخبار أي شخص بما قلته لك، فسيكون كلامي ضد كلامي ولن يصدقك أحد.
حجم القسوة في هذا الموقف مروع حقاً، تحطيم نفسي متعمد، لكنه بقي أو اجتهد وحصل في النهاية على درجة الامتياز.
هذا يقودنا إلى نقطة أعمق في المحاضرة، وهي مواجهة العار التاريخي. كينر يتحدث عن لحظة فارقة في حياته عندما قرأ مذكرات مالكوم إكس واطلع على قصص العبيد المروعة في أمريكا.
قال إنه شعر بغثيان روحي.
تماماً، شعر بعار شديد لدرجة أنه أراد حرفيا تمزيق بشرته خجلا من انتمائه لنفس العرق الأبيض الذي ارتكب كل هذه الفظائع المنهجية ضد أصدقائه وإخوته في الإنسانية.
كان هذا العار سيسحقه لولا تدخل قس الكنيسة الذي ذكره بحقيقة أساسية، أن جميع البشر بغض النظر عن تاريخهم أو لونهم مخلوقون على صورة الله، وأن الهوية الحقيقية تتجاوز هذه التصنيفات العرقية.
وهذا المرض ليس محصوراً في أمريكا فقط.
وهنا يصبح الأمر مثيراً للاهتمام حقاً. المحاضرة تطرح أمثلة من قارات مختلفة لتثبت أن هذا المرض عالمي. زوجة الدكتور كينر، آيدين، وهي قادمة من الكونغو وتتقن اللغة الفرنسية بطلاقة تامة، عاشت في باريس.
وماذا واجهت هناك؟
بعد أن تعرضت للرفض في عدة مقابلات عمل بمجرد أن يرى أصحاب العمل لون بشرتها، وصلت إلى مرحلة من الإحباط اضطرت معها لتغيير استراتيجيتها بالكامل.
كيف يعني؟
أصبحت تبدأ مكالماتها الهاتفية للبحث عن عمل بعبارة: مرحبا، أنا امرأة سوداء، فقط لتتجنب إضاعة ثمن تذكرة الحافلة للذهاب إلى مقابلة محسومة مسبقاً بالرفض.
يا إلهي، هذا مؤلم جداً.
جداً. كيف يمكن لنص يعود لألفي عام يتحدث عن الانقسام بين اليهود والأمم أن يصف وينطبق بهذا الشكل الدقيق والمؤلم على مهاجرة إفريقية في شوارع باريس الحديثة؟
إذا ربطنا هذا بالصورة الكبرى، سنجد أن التحليل يتجاوز فكرة العنصرية كظاهرة أمريكية أو أوروبية ليصل إلى تشخيص المرض الأساسي في النفس البشرية،
الذي هو الأنانية.
نعم، يتم ذكر الصدمات العرقية الدموية في نيجيريا بين قبائل مختلفة، مما يثبت أن الانقسام لا يحتاج دائما إلى اختلاف في لون البشرة ليحدث. ويتم تسليط الضوء على قصة القائد الديني الصيني واتشمان مي خلال الحرب العالمية الثانية.
في وقت كانت فيه الفظائع التي يرتكبها الجيش الإمبراطوري الياباني في الصين تفوق الوصف.
بالضبط، في خضم من تلك الكراهية القومية المشتعلة، تعانق المسيحيون الصينيون واليابانيون علنا في مشهد أبكى الحاضرين لأنه تحدى كل منطق سياسي وعسكري.
المشكلة الحقيقية عبر كل العصور هي الأنانية البشرية الجماعية،
غريزة القبيلة، فكرة أن مجموعتي يجب أن تسحق مجموعتك.
والحل الذي يطرحه هذا النص القديم لا يقف عند حدود التسامح الدبلوماسي البارد، بل يدعو إلى هوية جذرية وأعمق بكثير، هوية تذيب كل هذه الفروقات الاصطناعية.
طيب، إذن نحن أمام محاولة لتفكيك الأنانية الجماعية، وهي رسالة شديدة الراديكالية، ولكن لكي ينشر بولس هذه الرسالة في مناطق جغرافية لم تسمع بها من قبل، ووسط شعوب تمتلك معتقدات دينية وثقافية راسخة لقرون طويلة، هل تكفي مجرد الكلمات المنطقية والدعوات الرقيقة للسلام؟
سؤال ممتاز، لأن الجواب هو لا. بولس كان يواجه مجتمعات لا تمتلك أي بنية تحتية لاستيعاب هذا النوع من المصالحة.
وهنا تأتي نقطة التحول الغريبة في المحاضرة، حيث يتم توضيح أن نشر هذه الرسالة تطلب الاعتماد على ما يعرف بالآيات والعجائب.
بالضبط، بولس كان شديد الوضوح في رسالاته بأنه لا يفتخر بمهاراته الخطابية أو بجهده الشخصي، بل بما أنجز من خلاله بقوة تتجاوزه. كان يمتلك سياسة استراتيجية صارمة.
يرفض البناء على أساس وضعه شخص آخر، أليس كذلك؟
صحيح، كان دائما يبحث عن الأراضي البكر، الأماكن التي لم يصلها أي تأثير سابق. وفي هذه البيئات الجديدة كليا ترافقت رسالته مع أحداث خارقة للطبيعة. هناك تشبيه تاريخي مهم هنا،
قصة موسى والخروج؟
نعم، تماما كما في قصة الخروج، حيث تطلبت البدايات الجديدة للأمم تدخلات إلهية غير عادية لكسر العبودية. كذلك تطلب تأسيس مجتمعات جديدة مبنية على المصالحة تدخلا مماثلا.
والمذهل أن هذه ليست مجرد مراويات قديمة، المحاضرة تستدعي إحصائيات من مؤرخين وباحثين معاصرين مثل رامزي مكمول من جامعة ييل وجي بي مورلاند.
وماذا كانت استنتاجاتهم؟
يشيرون إلى رقم صادم، 70% من نمو الحركات الدينية المرتبطة بهذه الرسالة في أجزاء كثيرة من العالم خلال العقود الأخيرة يعود بشكل مباشر لتجارب مرتبطة بقصص الشفاء والتدخلات الخارقة.
70%؟ نسبة هائلة.
نعم، ويتم سرد قصص حديثة تبدو مذهلة، مثلا قصة دوغلاس نوروود في سورينام. الكنائس هناك كانت تتنافس لقرون في بيئة مليئة بالمعتقدات المحلية، ولم يكن لها أي تأثير حقيقي.
وما الذي غير الوضع؟
بمجرد أن قرروا التخلي عن هذا التنافس الاستهلاكي والتوحد، حدث أمر غير كل شيء. ذراع رجل في السبعينيات من عمره كانت مشلولة تماماً، شفيت أمام الجميع في لحظة تحد علني.
واو!
وهذا أدى حسب توثيقهم إلى تحول عشرات الآلاف في تلك المنطقة للإيمان.
وهناك أمثلة أخرى تتحدى الطبيعة ذاتها في المحاضرة، قصة واتشمان ني في الصين، عندما واجه هو ومجموعة صغيرة الكهنة المحليين في قرية لم تكن تعطل فيها الأمطار أبداً في يوم مهرجان الآلهة المحلية.
وهو تقليد استمر لمئة عام على ما أذكر.
صحيح، صلوا من أجل المطر، وحدث أن هطلت أمطار غزيرة جداً أفسدت المهرجان بالكامل. وعندما حاول الكهنة إنقاذ الموقف بتغيير موعد المهرجان، أمطرت السماء مرة أخرى وبقوة أكبر دمرت تمثال الإله المحلي.
غريب جداً.
وهناك قصة مشابهة أيضاً لوالد الدكتور إيمانويل إيتوبسون في غرب إفريقيا.
نعم، كان الأب يحاول بناء سقف منزله في ذروة موسم الأمطار الاستوائية،
وسط سخرية واستهزاء القرويين الذين اعتبروا ما يفعله ضرباً من الجنون. غضب الأب من هذه السخرية ودعا الله أن يوقف المطر.
وتوقف المطر؟ وفقاً للشهادات، توقف المطر تماماً على مساحة تلك القرية وحدها لمدة 4 أيام متتالية حتى أتم بناء السقف، بينما استمر بالهطول في القرى المجاورة، مما أدى لتغيير قناعات القرية بأكملها.
أمثلة قوية جداً.
حسناً، دعني أتوقف هنا وأطرح تحدياً صريحاً. يعني هذه القصص مثيرة، لكن هل يفترض حقاً بعقل القرن 21 أن يأخذ حكايات التحكم بالطقس وشفاء الأطراف المشلولة فورياً وإيقاف الأمطار الموضعي بشكل حرفي؟
أفهم من أين يأتي هذا التساؤل؟
يعني لو سمعنا هذا في سياق آخر لقلنا أنها مشاهد مأخوذة مباشرة من سيناريو فيلم أبطال خارقين. كيف يمكننا التوفيق بين هذه السرديات الخارقة وبين العقلانية والمنطق العلمي الحديث الذي يحكم نظرتنا للعالم اليوم؟
شوف، هذا تحدي مشروع وفي محله تماماً. من السهل جداً على العقل الحديث أن يرفض هذه القصص كفولكلور وأساطير، لكن دعنا لا نتوقف عند الحدث الفيزيائي نفسه، بل نحلل الآلية السوسيولوجية والنفسية التي يطرحها هذا النقاش.
طيب، اشرح لي أكثر.
تخيل سياقات ثقافية مغلقة حيث تحكم معتقدات معينة كل تفاصيل الحياة اليومية والاقتصاد والسياسة وتتوارثها الأجيال لمئات السنين. في بيئة كهذه لا يمكن للكلمات الرقيقة أو الحجج الفلسفية أن تخترق هذا الجدار الإدراكي الصلب.
فهمت قصدك. البنية التحتية لتفكيرهم الجماعي ببساطة لا تحتوي على مساحة لاستيعاب رسالة جديدة تدعو للمصالحة أو التخلي عن الآلهة القبلية.
بالضبط. في مثل هذه الحالات المعقدة، انحرافات دراماتيكية ومزلزلة عن الواقع المألوف، ما نطلق عليه اسم معجزات، تعمل كصدمة إدراكية حتمية. إنها الأداة الوحيدة القادرة على إحداث ما يعرف في علم الاجتماع بتحول النموذج الفكري.
صدمة تكسر النظام المعرفي القديم بالكامل.
نعم، تجبر العقل الجماعي للمجتمع على التوقف، إعادة تقييم كل ما كانوا يعتقدونه أنه حقيقة ثابتة، ومن ثم فتح الباب لقبول تلك الرسالة الراديكالية حول الوحدة والمصالحة التي كانت ستبدو مستحيلة لولا هذه الصدمة.
هذا التفسير يغير زاوية النظر تماماً. المعجزات هنا ليست مجرد استعراض عشوائي للقوة، بل هي أدوات دقيقة لاختراق أيديولوجي عميق.
أدوات ضروني ذفر لتفكيك أنظمة معرفية قديمة.
وكل هذه الأدوات من الجرأة اللطيفة إلى كسر الحواجز العرقية وصولاً إلى هذه الصدمات الإدراكية كانت تخدم جميعها هدفاً جغرافياً واستراتيجياً واحداً وصارماً بالنسبة لبولس،
وهو الوصول إلى حافة العالم المعروف.
المحاضرة تشرح خطته الجغرافية بوضوح مذهل.
نعم، لقد انطلق من أورشليم مروراً بمنطقة إيليريكوم التي تقع في شبه جزيرة البلقان الحالية، وكان يقصد روما، مركز الإمبراطورية. لكن روما لم تكن هدفه النهائي، بل كانت مجرد محطة عبور نحو وجهته الحقيقية، إسبانيا.
فهم نظرة القدماء للجغرافيا أمر بالغ الأهمية هنا. إسبانيا بالنسبة لهم لم تكن مجرد دولة أخرى على الخريطة. في العقلية القديمة، العالم كان محدوداً وله حواف واضحة.
الشرق يمتد نحو الهند، والجنوب كان يسمى إثيوبيا.
نعم، أما في الغرب فكانت إسبانيا تعتبر حرفياً أقاصي الأرض. خلف إسبانيا لم يكن هناك سوى بحر الظلمات أو المحيط اللانهائي الذي يمثل نهاية الواقع البشري. استراتيجية بولس كانت مذهلة في تركيزها. بمجرد أن يؤسس كنيسة محلية ويضمن قدرتها على خدمة بيئتها ثقافياً وروحياً، فإنه لا يمكث فيها ليديرها أو يتمتع بمكانة القائد.
كان يتركها لأهلها وينطلق فوراً،
مخاطراً بحياته لكسر أرض جديدة والمضي قدماً نحو تلك الحافة الجغرافية للعالم. إذن ماذا يعني كل هذا؟
هذا هو السؤال الأهم.
من المذهل تخيل حجم الطموح الهائل لرجل يرى أن إسبانيا هي النهاية المطلقة لكوكب الأرض، ويسعى جاهداً للوصول إليها وهو يتنقل سيراً على الأقدام لآلاف الأميال أو عبر سفن بدائية محفوفة بخطر الغرق في كل رحلة.
هذا الجهد الجبار يقودنا إلى نهاية المحاضرة، حيث يوجه الدكتور كانر انتقاداً لافعاً ومباشراً لواقعنا المعاصر.
هو يبدي استغراباً شديداً بل وإحباطاً واضحاً من الطريقة التي ندير بها حياتنا اليوم.
فعلاً، نحن نقضي أوقاتاً هائلة ونستنزف طاقات عقلية ومالية ضخمة في الترفيه الاستهلاكي، في الانغماس في مشاهدة القصص الخيالية والابتعاد عن الواقع من خلال الشاشات،
في حين أن هناك مليارات من البشر حول العالم لم تصلهم بعد رسالة الأمل والمصالحة هذه. هو يدعو بصراحة تامة إلى إعادة توجيه أنظارنا نحو الأبدية،
والتركيز على تلبية الاحتياجات العميقة والجوع الروحي للعالم بدلاً من التشتت في صراعات استهلاكية أو تنافسات مجتمعية فارغة.
هذا يطرح سؤالاً مهماً وجوهرياً عن كيفية تقييمنا للوقت والموارد كبشر في هذا العصر المتسارع. يعني نحن نملك اليوم موارد تكنولوجية ومادية لم يكن لبولس أن يتخيلها في أقصى أحلامه وهو يسير على الأقدام.
ومع ذلك، المفارقة التي تطرحها المحاضرة هي كيف نستخدم هذه الوفرة؟ هل نبدد هذا الوقت المحدود جداً الذي نملكه على هذه الأرض بين الترفيه المؤقت والنزاعات التافهة على وسائل التواصل؟
أم نستثمره في بناء قيمة حقيقية، في كسر حواجز العنصرية وفي إحداث أثر يمتد للأبدية؟
التحليل يشير إلى أن الأجيال السابقة، رغم فقرها ومحدودية مواردها، كانت تمتلك شغفاً حارقاً للوصول للآخرين وتغيير العالم، بينما اليوم، وسط محيط من الوفرة، نجد أنفسنا نغرق في الاستهلاك والعزلة الاختيارية.
يا له من مسار مكثف قطعناه في هذه الجلسة الاستكشافية. بدأنا بالنظر في تلك النصوص القديمة التي تشبه جهاز أشعة سينية معطلة، واكتشفنا أنها في الحقيقة عدسة مكبرة تعكس واقعنا بشدة.
أعدنا تعريف الرجاء كقوة دافعة للعمل،
ورأينا كيف يمكن لأسلوب التواصل الذي يمزج ببراعة بين الجرأة واللطف أن يفتح الأبواب المغلقة، وانتقلنا من هناك لمعالجة واحدة من أعمق وأقدم أمراض البشرية، الأنانية الجماعية والعنصرية.
وتوقفنا عند تلك المعجزات والصدمات الإدراكية التي تحدت المنطقة لكسر النظم المعرفية القديمة،
وصولاً إلى الوقوف مع بولس عند حافة العالم القديم ناظرين نحو إسبانيا كرمز لأقاصي الأرض.
هذا كله يعني يدفعنا لإعادة تقييم كل ما نعتبره مألوفاً.
بناء على كل ما استخلصناه من هذا التحليل المعمق، إذا كانت إسبانيا هي تلك النهاية الجغرافية المجهولة في الماضي، واليوم كوكبنا تم مسحه جغرافياً بالكامل وأصبح متصلاً رقمياً، هذا يطرح التساؤل الأهم:
أين تقع أقاصي الأرض اليوم؟
ربما لم تعد أقاصي الأرض الجديدة مواقع جغرافية بعيدة تحتاج إلى سفن للوصول إليها. ربما الأراضي المجهولة والمعزولة اليوم هي الغرف الأيديولوجية المغلقة والفقاعات الثقافية العازلة التي نعيش داخلها بكل راحة. هذه الأقاصي موجودة في أحيائنا السكنية، في أماكن عملنا، وفي الخوارزميات التي تفصلنا عن الآخرين عبر شاشات هواتفنا.
تحد كبير يحتاج إلى تفكير.
السؤال الاستفزازي الذي يتركه لنا هذا التحليل لنفكر فيه طويلاً هو: هل نحن مستعدون لاقتحام تلك الأراضي الفكرية والنفسية المجهولة وكسر حواجزها الوهمية بنفس تلك الجرأة اللطيفة التي تحدت حافة العالم القديم؟ شكراً لمرافقتنا في هذا الغوص العميق. إلى اللقاء.